السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى والإخلال بالقبائح، وفي ذلك مشقة، والجواب عن الأول. كان الكلام في أن المصنف بعدما التزم أن الثواب خالص عن الشوائب، ورد عليه وأشكل عليه الأمر في مواضع ثلاثة. الموضع الأول قد يقال بأن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، وبالتالي من هو في الدرجة الدنيا يعني غير العليا، من هو في الدرجة الدنيا والذي هو أنقص درجة من الآخر في الدرجة العليا، لا شك عندما يشاهد من هو أعظم ثوابا منه سوف يختم، وبالتالي هذا يعني وجوده في النار في الجنة، وجوده في الجنة قد شابه شيء من الغم. لما؟ لأنه نظر إلى تلك الدرجة الأعلى منه فاختم، وبالتالي يرى نفسه بأنه كان يستطيع في عالم الدنيا الاجتهاد في العبادة، يستطيع ماذا؟ أن يهتم بعباداته، وبالتالي يحصل الدرجة العظمى مثلا. وهذا التحسر وهذا الاهتمام يتنافى مع قول المصنف الثواب خالص عن الشوائب. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ألا يجب على أهل الجنة الشكر لنعم الله تعالى؟ ومن الواضح نعم، لا شك بأنهم يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى، ومن الواضح بأن الشكر يشتمل على المشقة. إن الشكر يشتمل على المشقة، والمشقة تنافي خلوص الثواب. قلتم بأن الثواب لا يشوبه ماذا؟ الألم، لا يشوبه الاهتمام، لا يشوبه حمله، لا يشوبه المشقة. الموضع الثاني الذي يرد على قولكم بأن الثواب خالص عن الشوائب أن أهل الجنة يشكرونه تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهذا الشكر فيه مشقة. هكذا يفترض المشكل، يقول وهذا الشكر لا شك بأنه مشتمل على المشقة، وإذا كان مشتملا على المشقة فلا ينسجم مع القول بأن الثواب خالص عن الشوائب. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أيضا، ألا يمتنعون أهل الجنة عن ارتكاب القبائح والمحرمات؟ يقول من الواضح بأنهم يمتنعون عن ارتكاب القبائح والمحرمات، وفي ترك القبائح والمحرمات أيضا مشقة. لأنه ماذا؟ الإنسان حتى هكذا يفترض صاحب هذا الكلام، الإنسان حتى في الجنة يترك القبائح والمحرمات، وهذا الترك نحو من جمع النفس عن الإتيان بالقبائح والمحرمات، وهذا الجمع وهذا الضبط للنفس عن ارتكاب القبائح والمحرمات فيه مشقة، وهذا لا يجتمع مع قولكم بأن الثواب خالص عن الشوائب. هذه المواضع الثلاث. الموضع الأول يرده المصنف، يقول الإنسان، قلتم في الموضع الأول هذا الإنسان الموجود في المرتبة الدنيا من مراتب الجنة عندما ينظر إلى الآخرين في المراتب الأخرى سوف يختم ويقول يا ليتني اجتهدت بالعبادات في عالم الدنيا وفزت بالدرجة العظمى في الآخرة، وبالتالي يحصل عنده اختمام وعليه كيف تقولون الثواب خالص عن الشوائب، هذا ثواب وجوده في الجنة ورغم ذلك يختم عندما ينظر إلى غيره في الدرجات الأخرى. المصنف يقول وفيه، يقول من الواضح بأن الإنسان عندما يكون في مرتبة من مراتب الجنة يكون عنده شدة ابتهاج وشدة فرح، شدة ابتهاج وفرح بما عنده من النعم، وبالتالي لا يخطر بباله ما هو أعلى منه، هكذا يفترض، وبالتالي لا يخطر بباله من هو موجود في الدرجات الأخرى في الجنة لكثرة النعم ولوفورها، لا يخطر في باله ما هو أعلى منه، فتراه مثلا فرحا مبتهجا لما هو عليه، فلا يحصل عنده لا اختمام ولا تحسر ولا يقول يا ليتني اجتهدت في عالم الدنيا، اجتهدت في عباداتي وحصلت الدرجة العظمى. هذا ما أشار إليه المصنف وشرحه العلامة الحلي. طبعا هذا الكلام فيه تأمل لا ينسجم مع جملة من الروايات. هل يا ترى نعم هو في مرتبة من مراتب الدنيا وهو في شدة فرح وفي حالة من الابتهاج على نحو لا يخطر في باله لذة من اللذات إلا كما يعبرون إلا وتوجد على نحو الإبداع، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يحصل عنده شيء من التحسر ومن الاختمام، لا يعني ذلك بأنه أصلا لا يخطر بباله ما هو أعلى منه في المراتب الأخرى. جملة من الروايات أشار بأنه يرى غيره في المراتب الأخرى في الجنة ويحصل عنده شيء من الاختمام، وبالتالي ما أشار إليه الماتن، ما أشار إليه أيضا الشارح ووافقه عليه الشارح فيه تأمل، يحتاج إلى جواب آخر أو يحتاج إلى أن يرفع يده عن ما أشار إليه بأن الثواب خالص عن الشوائب. إذا التزم بأن الثواب لا يمكن أن يخالطه شيء من الشوائب من الاختمام، فبالتالي لا يرد أصلا هذا الإشكال كما لا يرد غيره، ولكن لو التزم وأصر المصنف والشارح على أن الثواب خالص عن الشوائب، فبالتالي الجواب الأول بأنه لشدة فرحه وابتهاجه لا يخطر بباله ما هو أعلى منه، هذا لا ينسجم مع جملة من الروايات فيحتاج حينئذ إلى توجيه آخر. أما الموضع الآخر قلت بأنه يجب على أهل الجنة الشكر لنعم الله تعالى أو على نعم الله تعالى، ومن الواضح بأن في الشكر مشقة والمشقة يتنافى مع خلوص الثواب، خلوصه عن الألم. الجواب يقول عندما يشرعون، أضع بين يديك جواب المصنف ونرى هل يا ترى يمكن أن يضاف إليه أم لا. في الجنة عندما يشرعون بالشكر عندما يشرعون في شكره تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يقول: هذا الشكر على النعم يولد عندهم سرورا، سرورا يصل إلى حد لا يبقى معه مشقة، كأنما يصبح عندهم السرور نشأ من الشكر على نعمه تعالى. هذا السرور وصل إلى حد كأنما لم يعد هناك التفات إلى المشقة، بل قل تنتفي، يصبحون أو قل يصبح هؤلاء يلتذون بشكره تعالى على نعمه التي لا تعد، يلتذون وبالتالي تنتفي المشقة. نعم، لو فرض بأن الشكر على النعم هذا الشكر مشتمل على المشقة، فحينئذ يتنافى مع خلوص الثواب عن الشوائب. ولكن المصنف يقول: عندما يشكرونه تعالى على هذه النعم المفروض بأنها ليست نعم خليلة، بل وصلت إلى حد من الكثرة، نعم لا تعد ولا تحصى، فيحصل عندهم من الشكر على النعم حالة من السرور تنتفي معها المشقة، تنتفي أصلا، لم يعد هناك مشقة، يصبحون ملتزين بشكره تعالى على النعم، ويصبح لديهم سرور والتزاز وحالة عشق في شكره تعالى على النعم. فحينئذ أين المشقة؟ لا يلتفت، أو أصلا لا تبقى هناك، بل لدينا ماذا؟ حالة التزاز وحالة ابتهاج وحالة فرح، رغم أنهم ماذا؟ يشكرونه تعالى على النعم. أضيف شيء آخر، بل يمكن أن يقال بعض الروايات، لعله بعض الروايات يفهم منها بأنه عندما يشكرونه تعالى على النعم، عندما يحمدونه تعالى على اللذات، يصبح ماذا؟ يصبح لديهم حالة التزاز أكثر من التزازهم بنعم الجنات. هذه النعم نعم لا تعد ولا تحصى، وبالتالي هم يلتزون بنعمه تعالى التي لا تعد. أي نعم؟ نعم الجنات من القصور المشيدة ومن حور العين وغيرها، يلتزون بنعم الجنات التي لا تعد ولا تحصى، ولكن يحصل عندهم التزاز أشد وأعظم بشكره هذا الشكر، لا على ماذا؟ على القصور المشيدة، على حور العين، يحصل عندهم التزاز من هذا الشكر على نعمه تعالى، من حمده تعالى، من الشكر من حمده على النعم، يحصل عندهم التزاز أعظم لا يقارن أو لا تقارن الالتزازات بنعم الجنات بها. إذا الجواب الثاني، الجواب الثالث، الموضوع الثالث، قلتم بأنه يحصل يخل الموجود في الجنة بالقبائح والمحرمات، فتراه يجتنب عن الإتيان بالقبائح، يقول والمحرمات، والاجتناب عن القبائح، هذا النحو من الاجتناب، هذا فيه مشقة، كأنما يجمع نفسه فيمتنع عن ارتكاب المحرمات والقبائح، ففيه شيء من الهم أو قل من الغم أو قل ماذا من المشقة، وهذا لا يجتمع مع أن الثواب خالص عن الشوائب. هكذا قلت. الجواب يقول: عندما تأتي إلى هؤلاء الموجودين في الجنة، هؤلاء وصلت نفوسهم إلى حد لا تقبل على الخبائث، نفوسهم المفروض في الجنة نفوس طاهرة وبالتالي لا يحصل عندها إقبال أصلا على الإتيان بالمحارم والخبائث، ولذا لا تشتهي أنفسهم القبائح ولا تشتهي أنفسهم المحرمات. نعم تشتهي أنفسهم ما وعدهم الباري عز وجل به، ولذا أي شيء بمجرد أن يخطر في بالهم تراه ماذا يحصل ويصبح حاضرا على الفور، على كما يعبرون في الفور بالإبداع، كأنما يبدعه الباري عز وجل ويخلقه ويجعله بين يديهم. فبالتالي هم في غنى عن الإتيان بالقبائح، هم في غنى عن ارتكاب المحرمات، لأنه بالتالي أصحاب نفوس مطهرة لا خبث فيها، لا يشتهون هذه القبائح ولا هذه المحرمات، كل ما يشتهونه من المحللات فهو على الفور بالإبداع، فهو على الفور يحضر بين يديهم على نحو الإبداع، وبالتالي لا تقبل نفسهم، لا تقبل نفسهم على ماذا، على لا تقبل ولا يحصل عندها حالة إقبال ولو ضعيف على ارتكاب المحرمات والإخلال بالقبائح. طيب، وعليه اتضح إذن الأول والموضع الأول والثاني والثالث كله في نظر المصنف أو كلها في نظر المصنف غير تام. طيب، تعال إلى أهل النار، شق آخر. الكلام المتقدم قلتم بأن الثواب يشترط أن يكون خالصا عن الشوائب، أورد عليه بأولا وثانيا وثالثا، عربها المصنف ورد عليها. ولكن تعال إلى العقاب، أيضا قلت بأن العقاب يشترط أن يكون خالصا عن الشوائب، يعني لا يخالطه مسرة، لا يخالطه فرح، كما في الثواب لا يشوبه شيء، فأيضا العقاب لا يخالطه ولا يشوبه شيء. وهنا أيضا إذا قلنا بأنه لا يشوبه شيء يرد إيراد، ما هو؟ يقول: أليس المفروض هؤلاء في النار، أليس المفروض بأنهم قد تركوا القبائح، قد تركوا ماذا؟ المحرمات، وبالتالي تركهم للقبائح والمحرمات يترتب عليه ثواب، لأنهم يتركونها وبالتالي بلا ريب يترتب على ترك المحرمات والقبائح الثواب. وهذا يعني بأن العقاب وكونهم حتى في النار، هم ماذا؟ في النار، وبالتالي يعاقبون، ورغم ذلك هذا العقاب يشوبه المسرة. لما؟ لأنهم تركوا القبائح والمحرمات، وعلى تركهم القبائح والمحرمات ثواب، وبالتالي هذا يعني بأن العقاب خلطه الثواب، خلطه ماذا؟ حالة الفرح، مع أنكم تقولون بأن العقاب لا يشوبه الفرح. المصنف يقول: وفيه من الواضح، يقول من الواضح بأنهم إنما تركوا ما تركوا لأنهم ألجوا على الترك، ألجأهم الباري عز وجل على الترك، لم يكن تركهم لما تركوه بملء الاختيار، حتى حينئذ يصدق على فعلهم على تركهم للقبائح والمحرمات أنه ماذا؟ أنهم أتوا بتكليف يترتب عليه مدح أو ثواب. وبالتالي متى يترتب على فعلهم ثواب؟ إذا أتوا بتكليف، هذا التكليف أتوا به عن اختيار. المفروض بأنهم أتوا بما أتوا به من تركهم للقبائح والمحرمات على نحو الإلجاء، ألجئوا، اضطروا، فرض عليهم، لا أنهم بملء اختيارهم. وبالتالي لا معنى حينئذ لأن نقول بأن العقاب قد شابه شيء من الثواب على تركهم، لا، وإنما فرض الشارع وأوجب عليهم ترك القبائح والمحرمات، وهذا لا يكون عقاب شابه ماذا؟ ثواب، بل هو تأكيد للعقاب. كيف يؤكد العقاب؟ بإلجائهم بفرض ماذا؟ ترك القبائح والمحرمات. أقرأ العبارة، يقول: فإنه، وأيضا فإنه، صن لهون بالعبارة، وأيضا فإنه، الموضع الأول انتهى، إن أهل الجنة يتفاوتون، اثنين، وأيضا هي الحال الثاني، فإنه يجب عليهم، على أهل الجنة يجب عليهم الشكر على أول نعم الله تعالى. قلنا: ومن الواضح بأن الشكر يشتمل على المشقة واشتماله على المشقة يتنافى مع قولكم أن الثواب خالص عن الشوائب، لأنه إذا كان فيه مشقة أصبح الثواب مشوبا ماذا بالألم، وهذا يتنافى مع قولكم خالص عن الشوائب. هذا التين الثالث والإخلال. والإخلال هي عطف على شو؟ عطف على الشكر، فإنه يجب عليهم الشكر ويجب عليهم الإخلال، الإخلال بالقبائح يعني بالمحرمات، وبالتالي يتركون القبائح والمحرمات، وفي ترك القبائح والمحرمات مشقة. مشقة هذا لا يجتمع مع كون الثواب خالصا عن الشوائب. والإخلال بالقبائح يقول وفي ذلك، وفي الإخلال بالقبائح وفي الشكر وفي الإخلال بالقبائح، وفي ترجع إلى الشكر والإخلال، وفي الشكر لنعم الله تعالى والإخلال بالقبائح مشقة. والجواب عن الأول يعني بالتالي ينظر إلى الآخرين في المرتبة الأخرى فيختمون، وهذا الاختمام يتنافى مع الثواب. والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، كأن ماذا يعيش حالة ابتهاج كما عبرنا وفرح على نحو لا يلتفت إلى المراتب الأخرى، إلى من هو أعلى منه، وبالتالي لا يحصل عنده اهتمام لوفور النعم، تراه ماذا ملتفت إلى نعمه وكأنما لا يوجد عنده أي نحو التفات إلى المراتب الأخرى. إن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، ولا يختم بفقد الأزياد. لما؟ لعدم اشتهائه للأزياد. يوجد كما قلنا فيه كلام، لا يوجد عندنا جملة من الروايات يفهم منها حالة حصول حالة اختمام عنده عندما يرى غيره في مراتب أعلى. وعن الثاني يعني وعن الحالة الثانية وعن الموضع الثاني قلتم بأنه بشكره الشكر يشتمل على المشقة ويتنافى مع الثواب. يقول عندما يشكر يحصل عنده حالة من السرور، حالة من السرور معها تنتفي المشقة. يقول إنه يبلغ سروره بالشكر على النعمة، يبلغ إلى حد تنتفي المشقة مع السرور. وأما الثالث وأما الإخلال يخل بالقبائح، وهذا كأنما يجمع نفسه يمتنع عن الإتيان بالقبيح بالمحرم، وهذا بالتالي لا ينسجم مع كون الثواب لا يخالطه ألم. هنا خالطه ألم، هذه الحالة حالة الامتناع عن القبائح والمحرمات، هذا يعني الثواب في عالم الآخرة خالطه الألم. يقول وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها، لا مشقة على أهل الجنة في القبائح أو في الإخلال بالقبائح. لما؟ لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه، يغنيهم بالثواب وبمنافع الثواب عن فعل ماذا؟ عن الفعل القبيح، ولذا فلا تحصل لهم مشقة. أنا بيّنت حاولت أن أفصل، بالتالي يوجد عندنا حالة، لديهم حالة من الطهر والابتعاد عن الخبائث، وبالتالي لا تشتهي، وإلا لما هم من أهل الجنة، هم من أهل الجنة، وبالتالي لا يخطر في بالهم تلك المشتهيات المحرمة أو تلك القبائح. وأما المشتهيات المحللة لا تحتاج إلا إلى خطور، بمجرد أن يخطر في البال ترى تلك المشتهيات المحللة حاضرة بالفور على نحو الإبداع كما قالوا، وبالتالي كيف حينئذ يمتنع عن القبائح؟ كيف تقول يمتنع؟ أصلا لا يخطر في باله الإتيان بالقبائح والمحرمات. وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعهم ومنافعه عن فعل القبيح، فلا تحصل لهم مشقة. هذا كله أهل الجنة. وأما أهل النار طب ألا يتركون ماذا؟ ألا يتركون الكبائر والمحرمات القبائح؟ هذا الترك يترتب عليه ثواب، كأنما أتوا بتكاليف الشارع جعل لها ثوابا رغم أنهم من أهل النار، ولكن تركوا وعلى تركهم ثواب، فيصبح هذا الذي من أهل النار له ثواب وعليه. كيف تقول بأن العقاب لا يشوبه سرور؟ هنا شابه الثواب والسرور. قال بأنه إنما ألجئ، ترك ما ترك على نحو الإلجاء، وبالتالي لا ثواب على هذا الفعل، بل هو مؤكد لخلوص العقاب. أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح، فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وإلى ترك القبائح، فلا تصدر، يعني ماذا؟ القبائح، فلا تصدر عنهم اختيارا، يعني فلا تصدر عنهم، يعني مقصود اختيارا، فلا تصدر عنهم ترك القبائح اختيارا، وليس ذلك تكليف حتى يترتب عليه، بل ماذا؟ ألجئ فرض عليهم، هذا خارج عن اختيارهم، وليس ذلك تكليف. لما؟ لأن ترك القبائح بالغ حد الإلجاء، ويحصل من ذلك الإلجاء نوع من العقاب أيضا، أكد العقاب، ألجأهم على ترك القبائح، فهو تأكيد لخلوص العقاب. أقرأ المتن. قال: وكل ذي مرتبة في الجنة، عيد دغري مباشرة أجوبه، وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيدة، واحد اثنين، ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، ثلاثة، وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح. هذا بالنسبة إلى أهل الجنة. وأما أهل النار، وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. قال: ويجوز توقف المصنف من هذه الفقرة، يشرع في نقطة سنرى بأنها ممهدة للبحث الآتي وهو المهم في البين. المصنف يطرح هذا السؤال: هل يترى الثواب موقوف متوقف على شرط أم لا؟ مثلا عندما نرجع إلى لعلهم المرجئة، بعضهم يقول المرجئة الذين تحدثنا عنهم سابقا، المرجئة قالوا الثواب في الآخرة لا يتوقف إلا على معرفته تعالى، على الخضوع له، على محبته. التفتوا، إذن المرجئة ماذا قالوا؟ المرجئة قالوا بأن الثواب يتوقف، قل لا يتوقف على شرط، مجرد معرفته تعالى، الخضوع له، محبته تعالى، يكفي في الثواب في الآخرة، يكفي. واستدلوا على ذلك بدليل، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتفي في أول بعثته بالقول بلا إله إلا الله، ولذا ورد ووصل إلينا قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكان أيضا يقول بأنه من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، وبالتالي لا نحتاج إلا إلى معرفته تعالى. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهذا يكفي أن معرفته تعالى في ترتب الثواب. يوجد رأي آخر وهو الرأي الصحيح في نظر المصنف والشارح، بأنه لا، الثواب مشروط. لا تقل بأن الثواب فقط وفقط ثواب لا يحتاج إلا إلى معرفته تعالى، إلى محبته، إلى الخضوع له، لا، وإنما فضلا عن الخضوع ومعرفته تعالى لدينا ماذا؟ لدينا شرط. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك هو، لو كان يكفي في ترتب الثواب وفي الدخول إلى الجنة معرفته تعالى، للزم حينئذ من لا يقر بنبوته صلى الله عليه وآله يكفي ماذا في دخوله إلى الجنة؟ لب كلامه في تفصيل العبارة. إذا كانت المعرفة تكفي في الدخول إلى الجنة، هذا يعني بأن البعض لو لم يصدق بنبوته صلى الله عليه وآله كان يقر بوحدانية الباري عز وجل، كان يقول لا إله إلا الله، يلزم حينئذ أن يدخل الجنة حتى ولو لم يصدق بنبوته، حتى ولو لم يقر برسالته صلى الله عليه وآله، مع أنه لا ريب من لا يصدق ويقر بنبوته ورسالته لا يدخل الجنة. وبالتالي لو أعيد، لو فرض بأن المعرفة للباري عز وجل تكفي في الدخول إلى الجنة، لا اكتفى حينئذ من يعرف الباري عز وجل، من يقر بوحدانيته تعالى، لاكتفى الدخول إلى الجنة ولم يحتج أيضا إلى التصديق بنبوته صلى الله عليه وآله، مع أنه بلا ريب إذا لم يصدق البعض بنبوته حتى ولو قال بمعرفته بوحدانيته فلا يكفي في دخوله إلى الجنة، فلا يكفي في ترتب الثواب. طيب قد تأتي وتقول إذن، أي خارج الكتاب، قد تأتي وتقول إذن ماذا نفعل بالدليل؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قول لا إله إلا الله تفلح وبالتالي يكتفى التوحيد، ماذا نفعل؟ البعض قال بأن هذا الكلام كان يكتفى به في أول البعثة بإجماع المسلمين، هذا كان يكتفى به في أول البعثة، بل أكثر، بعضهم يذهب إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وآله من قال بأنه كان يكتفي بوحدانيته تعالى بلا التصديق برسالته، صحيح أنه كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن ضمنا أيضا التصديق بالنبوة، يعني وإن لم يعبر في قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قال لكم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني لا بد أن تقروا بوحدانيته وأيضا عن طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتالي إقرار بنبوته وقبول بأنه مرسل من قبله تعالى. وعليه إذن لا تقل قولوا لا إله إلا الله تفلح يكفي في الدخول إلى الجنة وترتب الثواب، بل نحتاج أيضا إلى خطوات أخرى، وبالتالي المعرفة لا تكفي لأن يكون الإنسان في الآخرة من أهل الجنة، بل يحتاج أيضا إلى شرط، يحتاج إلى خطوات أخرى. أقرأ العبارة: ذهب جماعة من العدلية إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط، ومنعه آخرون، والأول وهو أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا، والأول هو الحق، والدليل على الأول أنه لاحظ في عندي ملازمة، في عندي شرطية، أنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن متوقفا على الشرط، لولا ذلك يعني لولا توقفه على الشرط، لو لم يكن متوقفا على شرط لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا في الآخرة ومن أهل الجنة، حتى مع عدم نظره في المعجزة، حتى مع عدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وعدم، الثاني عطف على عدم الأولى، بأنه لولا ذلك لكان، لولا ذلك هيدا المقدم لكان إلى قوله صلى الله عليه وآله عبارة عن التالي، فاصل والتالي باطل، أي تالي؟ لكان العارف فقط بالباري عز وجل دون التصديق بنبوته لكان ماذا؟ لكان مثابا، يقول هذا باطل، من لا يصدق بنبوته لا يدخل الجنة، والتالي باطل إجماعا عند سائر المسلمين، فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، المقدم هو قوله أنه لولا ذلك، لولا توقفه، لو لم يكن متوقفا على الشرط يكون باطلا، فإذا يثبت مقابله ما هو؟ يثبت بأنه متوقف على الشرط. طيب أما بالنسبة إلى الملازمة والشرطية، يقول بيان الملازمة أن المعرفة، يعني بالله تعالى، أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب على هذه الطاعة المستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها، فلو لم يتوقف على شرط، يعني فضلا عن المعرفة نحتاج إلى التصديق مثلا بنبوته، لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله حيث لم ينظر، لوجبت إثابة من لم يصدق حيث لم ينظر في، يعني حينما لم ينظر في معجزته ولم يصدق، مع أنه لا شك هي الملازمة. والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، فيثبت حينئذ بأن الثواب متوقف على الشرط. أقرأ المتن. قال: ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لو لم يكن متوقفا على شرط لأثيب العارف بالله تعالى خاصة حتى ولو لم يعتقد بالنبوة، مع أن التالي باطل فالمقدم مثله. قال: وهو مشروط بالموافاة. طيب، بالنسبة إلى هذا بحث مهم جدا، بالنسبة إلى بحث الموافاة، طيب فهمنا من البحث السابق بأنه لا يكفي معرفته تعالى، نحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ هنا اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، كأنهم يريد أن يقول الثواب إنما، هل يطرى الثواب لا يحتاج إلا إلى الطاعة، طاعة فثواب هيك، أم لا إنما نحتاج إلى إضافة طاعة، وهذه التفت الطاعة تستمر إلى موته، إذا أطاع الباري عز وجل واستمر طاعته إلى وفاته إلى موته فحينئذ يستحق الثواب. إذن هل يطرى استحقاق الثواب فرع فقط وفقط الطاعة، أم لا استحقاق الثواب فرع الطاعة مع استمراره على الطاعة إلى الموت، المعبر عنها بالموافاة. ما معنى موافاة؟ يعني ما فيطيع ويبقى على إطاعته إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى الموافاة يعني إلى مثلا موته، أو حتى بعضهم يوسع إلى آخرته. المهم ما فأي يبقى على الطاعة ويستمر عليها إلى أن يوافيه الأجل، فحينئذ ماذا يستحق الثواب. المصنف يعرض أربعة أقوال: القول الأول والثاني والثالث كلها في نظره ضعيفة، الصحيح هو القول الرابع. أقرأ حتى نشوف. أقول: اختلف المعتزلة، اختلفوا في استحقاق الثواب، هل يطرى هو مشروط بشرط أم لا، على أربعة أقوال. فقال بعضهم، وهو لأبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، قال بعضهم أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية. لاحظ، في وقت يعني كأنما يفترض وجود الطاعة، مجرد أن يصلي وجود الطاعة علة تامة للثواب، يصلي يترتب عليه الثواب علة تامة. يعني ما تقول محتاج إلى شرط ارتفاع مانع، لا لا لا، مجرد أن يصلي بالتالي يترتب على صلاته الثواب، بمجرد ماذا أن يأتي بالكبيرة الفلانية يترتب عليه ماذا العقاب، غير متوقف لا على شرط ولا على ارتفاع مانع. طيب، فقال بعضهم أن الثواب والعقاب مستحقان في وقت وعند وجود الطاعة والمعصية، وأبطل القول بالموافاة. الموافاة بدنا نبينها، ما معنى الموافاة؟ كأنما الطاعة متوقفة مشروفة ببقائه حيا إلى أن يتوفاه الباري عز وجل. وبالتالي هؤلاء قالوا لا، صلى فثواب، الموافاة يصلي لا، كأنما ثواب على الإطاعة، ولكن الثواب معلق إلى أن يتوفاه الباري عز وجل، وأبطلوا القول بالموافاة. هذا القول الأول. وقال آخرون أن الثواب والعقاب يستحقان في الدار الآخرة، يعني بالتالي بمجرد الإتيان بالطاعة بالمعصية كأنما لا ثواب. ما معنى لا ثواب؟ لا ثواب لا حين الإتيان بالطاعة ولا بعد الإتيان بالطاعة، حتى ماذا؟ إلى وفاته، إلى أن يتوفاه الباري عز وجل، لا يستحق الثواب ولا العقاب. كأنه بصلاته ما بياخد شيء، إلى وفاته ما بياخد شيء. نعم، متى يأخذ، متى يثاب، أو متى الآخر يعاقب؟ في دار الآخرة. وبالتالي يختلف عن القول الأول، كأنما كليا القول الأول طاعة فثواب الآن، طاعة الآن فثواب الآن، أما القول الثاني طاعة لا ثواب لا الآن ولا إلى موته، وإنما الثواب في دار الآخرة. وقال آخرون أنهم يستحقان، أنهما يستحقان الثواب والعقاب في الدار الآخرة. وقال آخرون أنهما يستحقان حال الاختيرام يعني الموت. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي طاعة فثواب، ولكن متى؟ عندما أطاع لا يثاب، وإنما يعطى الثواب حال الاختيرام والموت. القول الرابع، وقال آخرون، القول الرابع وهو قول جمهور الإمامية وبعض من أصحاب الاعتزال، القول الرابع وهو الموافاة، أنهما أو إنهما إن الثواب والعقاب يستحقان في الحال، في حال الإطاعة، ولكن كأنما لا تقل منجز، قل معلق، عندما يأتي بالصلاة حينئذ أنت، لا نتحدث عن الإعطاء وإنما الاستحقاق، عندما يأتي بالصلاة حينئذ أنت تستحق على صلاتك، تستحق لا تعطى، تستحق ماذا؟ الثواب، ولكن تستحق بشرط ماذا؟ بشرط الموافاة، بشرط بقائه على هذا النحو إلى أن يتوفاه الباري عز وجل. ولذا قال فإن كان وإن كان، في عنده شقين، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة، كأنه بده يقول الكلام المتقدم أنه يستحق الثواب والعقاب حال الطاعة والمعصية، ولكن بشرط بقائه في الظاهر مشروط بالموافاة، ولكن ماذا؟ وأما في الواقع فإلى الباري عز وجل، فهو إلى علمه تعالى، فهو إلى علمه يشقق. فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة، عنده ترديد، يوافي الطاعة يبقى مطيعا إلى موته، أو لا يبقى مطيعا إلى الآخرة، يقول فإن كان في علمه تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة عن الانقلاب عن الزوال إلى حال الموت، قول آخر إلى حال الآخرة، يقول استحق بالطاعة الثواب في الحال، يعني حال ارتكابه، كأنما مرتبط بشرط متأخر. القسم الآخر، وإن كان في علمه تعالى أنه ينقلب، أنه يحدث الطاعة أو يتوب عن المعصية قبل الموافاة، مقصوده جزما من الموافاة الوفاة، مش الموافاة الإصلاحية، الوفاة. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الوفاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما، يعني بالطاعة والمعصية. انتهينا من الأقوال الأربعة. واستدل من المصنف رحمه الله على القول الرابع، على القول بالموافاة، بقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب، وتقرير الاستدلال، الاستدلال يعتمد فيه على ثلاث شقوق، بده وقت، وضع في وقت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.